السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي الدرع. حلقة الليلة ذات مذاق خاص، حلقة خاصة، لأننا نحاول أن نستجلي وأن نستوضح وجهة نظر أوروبا في الإسلام، وجهة نظر أوروبا في ثورات الربيع العربي، وجهة نظر أوروبا في العالم الإسلامي بعد أن وصل إلى شواطئ العملية الديمقراطية، بعد أن ظهر في حراك ثوري. هل ما زال الأوروبيون ينظرون إلى العالم الإسلامي نظرة كبر أو نظرة عجرفة، أم أنهم بدأوا يعتقدون أن المسلمين شعوب مثل الشعوب الأخرى تطالب بحقها في الكرامة وبحقها في الحريات المدنية وبحقها في أن يكون لها نظام عادل يتساوى أمامه الناس كأسنان المشط، وبحقها في العدالة الاجتماعية؟ هل هذه الرسالة وصلت إلى أوروبا أو إلى الغرب، أم أن الغرب في واقع الحال يلعب دورا خفيا من وراء الأستار في إعاقة قاطرة الثورة عن الحركة، في إعادة إنتاج النظام القديم، في إعادة دعم أركان النظام القديم؟ ليس لدينا سقوف لما يمكن أن يقال في حلقة الليلة، لكنني فضلت أن ننتقل بحلقة الليلة إلى ألمانيا، على أساس أن وجهة النظر الألمانية تمثل شريحة من وجهة النظر الأوروبية فيما يدور الآن. وطبعا كما نقول، نحن لا نرصد أمورا في الفراغ، لكننا نتكلم عن أمور ميدانية وعن شواهد ميدانية، أشياء تحصل على الأرض. يعني مما عجبت له أن البروفيسور أوليفر شلومبرجر خبير الشرق الأوسط حذر المصريين من الثورة المضادة. غريب جدا أنه يخرج تحذير من أن الثورة المضادة تتكتل في مصر وتحاول الإجهاز على العملية الثورية. التحذير بيخرج من ألمانيا، حتى الأوروبيين نطقوا. وإحنا شايفين معالم الثورة المضادة تتضح في ماكينة الإعلام التي تجسد في مثل هذه الأيام في تقدير الخاص أقصى حالات السقوط المهني. يعني خلينا نكون صرحاء، ما يحدث في الإعلام المصري منذ 3 أسابيع، ما يحدث في الإعلام المصري منذ أن انتخب الدكتور محمد مرسي رئيسا للبلاد، مواقف مخجلة يندى لها الجبين. ماكينة التشهير تتحرك كل يوم، وتشهير من العيار الثقيل، تشهير يطيح بكل شيء، لا يضع ضوابط لأي شيء. هذا التشهير ماكينة تتحرك بالتزامن، اللي بتلاقيه في قناة دريم هو اللي بتلاقيه في السي بي سي، هو اللي بتلاقيه في النهار، هو اللي بتلاقيه في صدى البلد. ماكينة تتحرك بالتزامن وتضرب الرمز الإسلامي، ولدينا عشرات الشواهد والأمثلة وهنجبها، لأنه لابد أن يكون هناك وقفة مع الإعلام الفلولي. ما ينفعش اللي عمله الأستاذ وائل الإبراشي، ما ينفعش أنه يجيب زواج ملك يمين وإحنا في 1000 الميلادية الثالثة، وهو عارف أن ده لا يمثل لا فكر إسلامي ولا شرع إسلامي ولا تيار إسلامي. ويتضح فيما بعد أن المرأة لا هي سنية ولا يحزنون، المرأة من البحرين وهي شيعية المذهب. اللي عمله اللي عملته قناة دريم تأليف وإخراج وتمثيل يمثل لغما يصدر للرأي العام، لكن احنا بعد كده لن نصمت على هذا السقوط المهني، ولن نصمت على هذا الأداء المنحاز المتحامل، لكن هنبدأ نسلسل المسألة. حلقتنا الليلة بعنوان الإسلام والثورة المصرية بعيون ألمانية. يا ترى وجهة نظر ألمانيا في القضايا الإسلامية، في قضايا العالم الإسلامي، في قضايا ثورات الربيع العربي، وجهة نظر ألمانيا، وألمانيا يمثل المسلمون فيها تكتلا كبيرا، وعدد المسلمين في ألمانيا في تزايد من الستينيات من القرن الماضي، من أيام ما بدأت هجرات الجالية التركية. احنا حلقتنا حلقة خاصة مدعومة بالشواهد والأمثلة الميدانية، ومعنا للتعليق أول مرة يشرفنا في برنامج الدرع الباحث والداعية باللغة الألمانية الأستاذ فرج محمود. أهلا بكم ومرحبا. أنارت برنامج الدرع وقناة الناس.
مغرب حضرتك والقناة، بارك الله فيك.
أولا احنا لقائنا مع الأستاذ فرج لقاء استثنائي. الأستاذ فرج متضلع في اللغة الألمانية، له صلات أيضا واسعة بالألمان، سواء صلات ميدانية أو صلات بحثية وعلمية من خلال قراءة البحوث وقراءة الصحف وقراءة التقارير التي تصدر في برلين وتصدر بشكل منتظم، وقد نجح في أن يكون وجهة نظر خاصة حول الرؤية الألمانية لقضايا العالم الإسلامي والرؤية الألمانية أيضا لواقع ثورات الربيع العربي. أستاذ فرج، يعني أنا هبدأ أولا من الحدث اللي زلزل المنطقة العربية وزلزل المحيط الإقليمي ويمكن زلزل العالم كله، لأنه الأوروبيون يعني راهنوا كثيرا على أنه مبارك قائم ونظام قائم، وبالتالي وضعوا كل الرهانات في سلة مبارك. ما كانش يدور بخلدهم أنه ممكن يحصل حراك شعبي أو ثورة شعبية تطيح بهذا النظام العربيد المتسلط المدعوم بمليون ونصف جندي من جنود الأمن المركزي. يعني كانت الصورة في البداية لا توحي إطلاقا أن هذا النظام يمكن أن يقتلع، لكن نجح الشعب المصري في اقتلاع هذا النظام. أولا، إيه آخر ما رشح في الخطاب الإعلامي في ألمانيا من خلال قراءاتك حول واقع الثورة المصرية والانتخابات الرئاسية في مصر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة دكتور حسام، زي ما حضرتك تفضلت، لم يتوقع العالم الغربي أن يجتاح المنطقة ثورات بهذا الشكل وثورات متلاحقة ومتتابعة. بدأت في تونس ثم انتقلت إلى مصر على وجه السرعة. لكن هنا احنا من المفترض أن ننظر للمسألة بشكل مغاير بعض الشيء، ونفرق بين الساسة والحكام في الغرب والشعوب، مثلما نفرق هنا في 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 العالم العربي بين الساسة وبين الشعوب. يعني إذا كان الحكام في المنطقة العربية كلهم انسلكوا في خط واحد وهو خط الاستبداد، فده ما كانش يعني ان الشعوب في نفس هذا الخط او الشعوب كانت معاهم. دايما الحكام بياخدوا طريق والشعب بياخد طريق اخر. نفس المسألة دي وجدناها في ألمانيا. يعني الحكام معظم، يعني المبارك الرئيس السابق كان يرمي نفسه في أحضان أمريكا وفي أحضان الغرب. القضية بالنسبة له كانت لا تعني أكثر من الهدوء الداخلي، والهدوء الداخلي ده زي ما كلنا عارفين على حساب أشياء تمس السيادة المصرية ويمكن السيادة العربية وبالتالي السيادة الإسلامية. وده يوضح لنا الصورة ليه بعد الثورة، بعد ثورات الربيع العربي، بدأ صوت الإسلام يعلو في أوروبا، وبدت الاحتكاكات اللي ما كناش بنسمع عنها في الغرب بدأ صوتها يرتفع وبدأ يكتب عنها تقريبا.
احتكاكات من أي نوع، بين مين ومين؟
احتكاكات بين المسلمين في ألمانيا بشكل خاص وفي أوروبا طبعا بشكل عام. يعني احنا دلوقتي بنبدأ نسمع ان ألمانيا عندهم مشاكل مع المسلمين وخصوصا السلفيين من المسلمين. هناك قضايا معقدة داخل المجتمع الألماني. إلى الآن المجتمع الألماني لم يهضم وجود جالية بهذا الحجم، مثل ما حضرتك تفضلت، بهذا الحجم موجودة في ألمانيا. يعني المسلمين في ألمانيا بيمثلوا دلوقتي خمس سكان ألمانيا. يعني إذا كان ألمانيا
المسلمين في أحدث إحصاء خمس سكان ألمانيا.
يعني ألمانيا 82 مليون بيمثل منهم خمسهم مسلمين، طبعا من جنسيات مختلفة ومن مذاهب مختلفة. يعني آخر إحصائيات بتقول إن هم وصلوا لأربعة وثلاثة من عشرة مليون.
بس أنا قبل ما تطرق لقضايا العالم الإسلامي في ألمانيا، كان مع حضرتك خبر من صحيفة ديفيلت الألمانية حول موضوع انتخاب الدكتور محمد مرسي يا ترى يعني
طبعا هو ما بيعدوش يعني الصحافة الألمانية أو الصحف الألمانية، الميديا الألمانية بشكل عام والميديا الغرب ما بيعدوش أي خبر. وفي الأونة الأخيرة تصدرت مصر، هي تصدرت الأخبار العالمية. يعني أنا قرأت في أحد المجلات إن يوم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية العالم أجمع ضبط الساعات بتاعته على ساعة القاهرة أو على مواعيد مواقيت القاهرة، لأن النتيجة كانت هتظهر.
ده قيل في الصحافة الألمانية العالم يضبط ساعته على
إيقاع القاهرة. فهنا مثلا خبر موجود بيظهر الدكتور محمد مرسي رافع ايده امام المنتخبين وامام الشعب طبعا بعد ما فاز بالمنصب الرئاسي، وبيقول محمد مرسي واحد من اقطاب الاخوان المسلمين يفوز بمنصب رئاسة الجمهورية.
يا ريت كده نجيب العنوان بالالمانية وترجمته.
والزيجر محمد مرسي اين مسلم برودر، هذا العنوان. الفائز في انتخابات الرئاسة محمد مرسي، وهو طبعا أحد أقطاب الإخوان المسلمين. وبعدين بيتناول المسألة.
هل حسيت أنه تناول الخبر في نوع من الاستغراب أو التعجب؟
ده اللي أنا عايز أقوله. لا، هو في الحقيقة الصحافة الألمانية اتسمت بالحيدة في الوقت ده. يعني إن كنت حضرتك ذكرت من فترة منبرها قليلة إن خرج صحفي ألماني وقال إن هناك ثورة مضادة وثورة مضادة قوية، هم تجاوزوا مسألة الثورات المضادة يعني ارتكانا لإحساس بدأ يسر في الشارع المصري، إن الشارع المصري تعب وأرهق من مسألة الثورة المضادة، وبمجرد ما جاء رئيس مرسي فهم عايزين الهدوء. فهم بدأ في الميديا في الغالب في ألمانيا بدأت تاخد هذا النهج، وظهر محللين كثر وبدأوا يعني ياخدوا منعطف آخر. إذا كان المصريين راضيين بقدوم واحد من الإسلاميين أو المحسوب على الإسلام السياسي، وإذا كان هذا الرجل جاء بأكثر من 13 مليون صوت مصري، فإذا ما في على أوروبا وألمانيا طبعا إلا أنها تقبل بهذه الانتخابات وبهذه الديمقراطية.
ما حسيتش حضرتك في صياغة الخبر في صحيفة ديفيلت أو حتى في الصحافة الألمانية أنه المد اليميني هناك يعني يلعب دورا في صياغة الخبر أو في تصدير فزاعات أو ما إلى ذلك؟
يعني هناك شبه همس داخل أو ما بين السطور. يعني هنا بيقول مثلا نخلنجم كم في زندي دي مسلم بريدر أمتسيل، بعد معركة طويلة أصبح الإخوان أخيرا على في سدنة الحب. يعني معنى كده أن الإخوان كفهم لفترة طويلة، هذه الفترة الطويلة وعدتها أوروبا وكانت
هو يقصد الخبر ما تعرضوا له في العقود الماضيه من اعتقال
اعتقالات ومن ومن يعني سلب الحقوق الانسانيه. وبما ان الشعوب الغربيه بشكل عام هي عندها مساله الحقوق الانسانيه وحقوق الانسان وجماعات حقوق الانسان المنتشره في انحاء المانيا، فدي بالنسبه ليهم ولو ان احنا بنقول عليها فزاع، لكن هم ما بيتناسوش مساله حقوق الانسان، فبالتالي هم وصلوا للهدف بتاعهم. لكن هم يعني في الاول وفي الاخر متعاطفين مع الثورة المصرية. وأنا لما بقول كده أنا بتكلم على المستوى الشعبي، يعني أنا بتكلم على مستوى الأفراد العاديين، ما بتكلمش على مستوى النخب والساسة. النخب والساسة أحيانا بيبقى لهم آراء أخرى، لأن طبعا دي مسائل بقى فيها مصالح، وإيه المتوقع من مصر والمنتظر بعد ما يجي واحد من التيار الإسلامي، إيه اللي هيحصل في منطقة الشرق الأوسط. هي دي المسألة اللي كله بيتوجس منها خيفة، وده اللي احنا هنبدأ نشوفه في الجو المكهرب في ألمانيا، خصوصا وتعامله مع المسلمين في ألمانيا.
جميل، احنا نرجع بطبيعة الحال إلى هذه النقطة، بس احنا الأول معنا تقرير. هذا التقرير يصور أو يصلح أن يكون تمهيدا أو توطئة نظرية، لأنه احنا ندخل مباشرة بعد هذا التقرير لنبدأ في مناقشة مسألة القضايا الإسلامية في ألمانيا، نظرة الألمان إلى الإسلام، هل هناك بالفعل تخوف من الإسلاموفوبيا في ألمانيا، هل بدأت تحدث أنواع من الضغوط على الجالية الإسلامية هناك بعد ثورات الربيع العربي. هل الرئيس الألماني الجديد، وده نقطة يمكن هرجع لها مع الأستاذ فرج، لأن الرئيس الألماني الجديد ندت عنه إشارات غير ودية بالمرة تجاه المسلمين في ألمانيا، وده بالمخالفة للي قاله الرئيس الألماني اللي قبله، هل يعني هذا نقوصا أو ارتدادا أو ردة عن المنهج الألماني الوسطي في التعامل مع المسلمين هناك؟ أشياء كثيرة، بس نشوف الأول هذا التقرير الذي أعده الصديق المعد الأستاذ مصطفى الديب، نشوف هذا التقرير ثم نعود إلى ضيفنا الكريم الأستاذ فرج محمود الباحث والمترجم والداعية باللغة الألمانية. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
ألمانيا من البلاد الأوروبية التي تتصدق كل يوم بحديث لا ينتهي عن حرياتها العامة والحريات الدينية الممنوحة لكل المقيمين على أرضها، وفي نفس الوقت لا تكف تلك البلاد عن نقد البلاد العربية والإسلامية تحت زعم اضطهادهم للأقليات الدينية الموجودة على أراضيها، رغم أن الواقع كل يوم يفضح الممارسات العنصرية والاضطهاد ضد المسلمين في بلاد الغرب الصليبية، إلا أنهم لا يستحيون. وعندما نستعرض بعض صور الاضطهاد ضد المسلمين نجد بشاعة في الاضطهاد، من قتل إلى حرق وهدم وعداء سافر يستخدم كل السبل لإظهار عدائه وحقده على المسلمين. قتلت الدكتورة مروى الشربيني طعنا بالسكين من عنصري ألماني بسبب تمسكها بحجابها، وعندما أسرع إليها زوجها أطلقت عليه النار من الشرطة الألمانية بسبب بشرته السمراء العربية. وتبقى لنا هنا عدة أسئلة: هل اختلف هذا الطرح من قبل الغرب خصوصا في ألمانيا بعد ثورات الربيع العربي؟ هل سيتكرر نموذج مقتل مروى الشربيني مرة أخرى؟ ترى هل ينعم المسلم في أوروبا بشكل عام بالهدوء وفي ألمانيا بشكل خاص؟ انتفض المسلمون بداعي الديمقراطية، ثمرة الثقافة الغربية، ترى هل يستحقونها وهم المسلمون؟ أم زالوا لا يستوردون من الغرب غير السلاح؟ ومن يحمل السلاح يسمى إرهابيا؟ كلها أسئلة كما نراها مشروعة، ومشروعيتها تمنحنا الحق لنحاول التوضيح من خلال تلك الحلقة من برنامج الدرع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. أستاذ فرج، يعني كما رأينا في التقرير، يعني بالفعل يعني هل الإسلاموفوبيا في ألمانيا ما زال لها موطئ قدم؟ هل المد اليميني في ألمانيا ما زال يلعب دور العائق؟ يعني يمكن أنا هرجع كمان شوية لمسألة الرئيس الألماني الجديد جواك اللي قال تصريحات يعني لا تعد بمقاييسنا تصريحات ودية يعني، لكن أنا الأول ما زلت أرصد مسألة رؤية المسؤولين الألمان للثورة المصرية، وعاوز حضرتك تعلق على نقطتين. فيرنر هوير وكيل وزارة الخارجية الألمانية بيقول إن مصلحة أوروبا بشكل عام وألمانيا بشكل خاص أن يحدث في مصر وتونس تحول ديمقراطي جذري، هو شايف إن ده في مصلحة أوروبا وألمانيا، وبيحذر من القوى المناهضة للثورة في مصر بالذات، وإنه هذه القوى المناهضة للثورة لا تتورع عن الدفع بمصر إلى خطر التقسيم. طبعا الكلام ده ممكن إحنا نشوفه كمصريين فيه مبالغات، لكن تعليقك إيه على هذا التصريح؟
والله هو فكرة التقسيم ما هيش جديدة، التقسيم ما هي بدأت من سايكس بيكو، المنطقة بالكامل قسمت. ولو جينا قلنا ان الربيع العربي هو يعني مشهد اخر من مشاهد التقسيم، او مقدمة لمشهد جديد من مشاهد التقسيم بلغة العصر اللي احنا بنعيشها طبعا، لان اختلاف الزمن عمل اختلاف في اللغة حتى اللي احنا بنستخدمها. فمسألة التقسيم انا لا استبعدها.
هل ده بيعكس الشخصية يعني بيعكس أمنيات داخل قطاعات من الرأي العام الأوروبي؟ لأن احنا يعني قد نرى أن الثورة تعني أن تدفع ظلما، أنك تشيل نظام شمولي وتحط مكانه نظام ديمقراطي، يبقى الرأي فيه للشعب والسيادة فيه للشعب والاختيار الشعب الحر، لكن ما ينجمش عن العملية الديمقراطية ولا عن دفع الظلم بالضرورة تقسيم للبلاد.
والله حضرتك أنا بحب أفرق وأقولها مرة تانية يعني بين رؤية الشعوب ورؤية الحكام. ومش بس رؤية الحكام ده، أنا اتضح لي بعد عملية مسح ضخمة للإسلام، وجود الإسلام في ألمانيا وفي الغرب بشكل عام، وكل الأحداث اللي حصلت في السنوات الأخيرة، اتضح لي إن إحنا ممكن نبص للمسألة من لحكام لهم رأي، والشعوب لها رأي، والأدباء والمثقفين والفلاسفة لهم رأي آخر. يعني لن يخلو الأمر مثلا من حاكم أو من سياسي يخرج بتصريح مثل ما تفضلت حضرتك ويتعاطف مع القضية، قضية الديمقراطية في العالم العربي، وهو صادق في هذه الحالة، لأن مثل هذا السياسي في الأغلب الأعم هيكون على احتكاك مباشر بالشعوب. يعني أكيد في احتكاكات مباشرة بتخليه يفهم الشعب العربي أو الشعب المصري بشكل خاص بشكل أفضل يعني. لكن لو احنا انتقلنا للأدباء والفلاسفة والمفكرين، هنلاقيهم بيبصوا للمسألة بشكل آخر، وأحيانا بتكون فيها تجاوز رهيب وفيها عنصرية. يعني مثلا كارل بوبر فيلسوف النمساوي بيقول إن الشعوب الفقيرة لا تستحق الديمقراطية، والطفل الفقير لا يستحق أن يعيش في هذا العالم. وده كان بيسأله صحفي في مجلة شبيجل، اتعامل معاه حوار صحفي سنة 92، وبيسأله عن الديمقراطية وإزاي إن أمريكا بتشن حرب على العراق. قال مثل هؤلاء يعني صدام حسين كان ديكتاتور، وبالتالي يوجد حكام آخرين مستبدين، فمثل هؤلاء الحكام المستبدين يحق أن نشن على هذه البلاد حروب من أجل الديمقراطية، من أجل تحقيق السلام. يعني هو بيشن الحرب من أجل تحقيق السلام، وده فيلسوف ذو قامة كبيرة. يعني كارل بوبر ده فيلسوف مشهور جدا، مات بعد ما جاوز عمره 90 عاما، وكتب هذا الكلام في آخر أيامه. في مثلا يعني مستشرق أمريكي اسمه برنار لويس بيقول إن الإرهاب اليوم هو جزء من كفاح طويل بين الإسلام والغرب، وآيات القرآن تصدق على ممارسة العنف ضد غير المسلمين، وهذه الحرب هي حرب بين الأديان. يعني لما كاتب أمريكي بهذه القامة يقول كلام زي ده، فأنت حضرتك طبعا الطبقة المثقفة بيسر إليها هذا الكلام، بيتخلل لعقولها، وبالتالي فبتصدق وبتمشي على نهج ده. لكن الشعب، يعني أنا من احتكاكي بالشعب الألماني، الشعب الألماني ليه تصور تاني خالص. الشعب الألماني عايز ديمقراطية فعلا للمنطقة، لأن الشعوب الأوروبية عايزة تعيش في سلام، كل الشعوب عايزة تعيش في سلام، لكن الحكام لهم آراء أخرى، لأن دي في الأول وفي الآخر زي ما حضرتك عارف دي مصالح، المصالح هتودي فين، تقسم المنطقة من أجل المصالح فتقسم المنطقة، تيجي البداية على هيئة ثورات تيجي على هيئة ثورات. وبالتالي ما نقدرش نقول ان الشعوب الألمانية عايزة كده، او الشعوب الأوروبية هي بتخطط او بتفكر بهذا الشكل. يعني انا لما قامت ثورة 25 يناير مثلا، كنت في مكان مع ألمان، واخد بال حضرتك، الناس من فرحتهم بالثورة عايزين يروحوا يشاركوا فيها، عايزين يطلعوا يقفوا في التحرير ويهتفوا مع الصوار ويقفوا يعني قدام البوليس، وعايزين
يعني على المستوى الشعبي كان في حالة تعاطف مع الثورة المصرية
كبيرة جدا، وتفهم، يعني لدرجة ان الشباب الألمان اللي هو فوق العشرينات بيقول احنا ما عشنا الثورة، احنا بالنسبة لنا دي فرصة ان احنا نعيش فيها ثورة.
ده يعني تتم لكلام حضرتك، احنا يمكن من الحاجات اللي بتجعل القلب يتفطر من الألم والحزن، انه رغم مرور عام ونصف لم نستطع ان نسترد من ليمن واحدا هرب. يعني كل الأموال اللي هربت إلى الخارج ما قدرناش نسترد منها حاجة، وده بالمناسبة من المطاعن اللي بتوجه لإدارة المرحلة الانتقالية وإدارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية، إنه ما قدرش يقوم بأي جهد ملموس في استرداد الأموال.
هل الرغبة موجودة؟
لكن أنا قدامي تصريح للبروفيسور أوليفر شلومبرجر، وده خبير الشرق الأوسط في الجامعات الألمانية، بيلفت النظر إلى هذه المسألة، بيقول لابد أن يتحرك الشعب المصري لاسترداد الأموال المنهوبة
الشعب.
يعني هو محرك، يعني محرر أكثر من ملاحظة، وقال في آخر كلامه وكأنه صيحة تحذيرية: يا مصريين الحقوا فلوسكم اللي أوضعت في المصارف الأوروبية. لأنه في حدود ما أعرف أنه للحظة اللي بنتكلم فيها أستاذ فرج، عمليات قذرة يقوم بها بعض رجال الأعمال المنتمين للنظام السابق، قائمة على سحب، محاولة سحب الاحتياط النقدي ولعب في العمل المصرفي وتهريب أموال للخارج، لدرجة أن أوليفر شلومبرجر بيقول أنه إجمالي ثروة مبارك وبن علي والقذافي تفوق إجمالي مساعدات التنمية في العالم بعشرة مليار يورو.
ده كلام رهيب، يعني ده
يعني اللي بيقوله أوليفر شلومبرجر ده كلام خطير،
ده كلام في منتهى الخطورة.
أعيده تاني للسادة المشاهدين، بيقول إجمالي ثروة مبارك وبن علي والقذافي يفوق إجمالي مساعدات التنمية في العالم بعشرة مليار يورو. ده معنى كده أن الناس دول يعني سرقوا أكبادنا.
ده حقيقي.
لكن التحذيرات الألمانية دي حضرتك شايفها إزاي؟
أنا شايفها تحذيرات إيجابية جدا، ودي طبيعة الشعب الألماني. الشعب الألماني شعب منضبط جدا وما بيعديش حاجة، وبالنسبة له المسائل دي منتهية. إذا كان في فعلا، أنا دايما هتلاقيني بتكلم على المستوى الشعبي يعني، ودي مسألة معمولة بالقصد يعني، أنا مش بس هو بقول الشعب بدلا عن الحاكم، لا، هو الشعب الألماني فعلا شعب منضبط، وإذا كان بيخرج تصريحات من مثل هذا المسؤول فهي بتخرج أكيد، لأن عارف أن الكلام اللي بيقوله ده بيحاسبه عليه الإعلام بتاع الشعب، الإعلام اللي ما بيعديش حاجة، اللي بيعمل في مصلحة الشعب، مش زي عندنا الإعلام. انت حضرتك تفضلت عن الإعلام دلوقتي واتكلمت كلام في منتهى الخطورة عن الإعلام عندنا، فهو بيقول كلام مسؤول، وكلام أنا شايف إن ده في يعني جزء كبير جدا من الحقيقة.
لا، أنا شايف إنه الإعلام الألماني يا أستاذ فرج أكثر حيدة وأكثر مهنية
طبعاً،
وأكثر عدالة من الإعلام المصري
بكتير حقيقة.
يعني الإعلام المصري خلينا نكون صرحاء، إعلام فلولي في 90% من أدائه، بيسيطر عليه رجال أعمال ينتمون إلى النظام السابق، خلينا كده نقول بصراحة. ويمكن المحلل والناقد الرياضي المعروف الدكتور علاء صادق قالها في التويتر، وكانت مثار تعليقات في الفترة الماضية، إنه هذا الإعلام الفلولي مصر على إسقاط الدكتور محمد مرسي، مصر على إفشاله قبل أن يبدأ.
هي الماكينة الإعلامية بدأت من اليوم الأول يا دكتور حسام، يعني بدأت بعد ما كانت ماشية للمصالح الخاصة كلها، خدت اتجاه واحد واتجهت كلها لمهاجمة راجل لسه ما بدأش. ومع ذلك يعني هي ماكينة رهيبة، ماكينة إعلامية رهيبة بتحركها إيد واحدة. سميهم حضرتك فلول، سميهم المجتمع العميق، سميهم المصالح، سميهم، لكن هي ماكينة بتشتغل لمصلحة حد معين في فترة معينة لحد ما تقوم بغرضها وبعد كده. بس يعني أنا أتمنى إن ما تنجحش الماكينة ديت وتقف.
طب قبل ما نتطرق للنقطة الثانية، تصريحات الرئيس الألماني يواكيم جواك اللي هي يعني أثارت عددا من يعني ردود الأفعال المستاءة والممتعضة، إنه ما يصحش إنه يتقال هذا الكلام. قبل ما تطرق للنقطة دي، حضرتك شايف إيه هو الفارق الجذري بين الإعلام الألماني والإعلام المصري؟
لا، الإعلام الألماني أولا في مسألة في غاية الأهمية بالنسبة للإعلام الألماني، وهي الحرفية.
الحرفية في أداء مهني،
أداء مهني منضبط جدا، وديت لأنه اكتسب الخبرة. وهنا برضو ما ننساش ان فرق كبير.
اعلامي الماني هناك يا استاذ فرج يجرؤ انه يسرب معلومه مضلله او خبرا يعرف انه ليست له مستندات.
تاني يوم مش هيكون موجود في المكان،
يعني تاني يوم مش هيكون موجود في المكان.
طبعا المساله غير هنا خالص يعني. وبعدين هنا لازم
لا احنا عندنا هنا حاجات تانية يعني.
لا لا لا،
عندنا الاستاذ عمرو عبد السميع احد الموالين للنظام السابق يكتب مقاله على نص صفحه في الاهرام: الحقوا ده بيناقشوا في البرلمان ان الزوج هيضاجع زوجته بعد الموت، وتخرج كل الصحف تنقل عنه، ونكتشف ان الخبر لا اصل له، ويفضل الراجل يكتب عادي وقاعد في مساحته الصحفيه عادي ولا احد يسائل احدا.
هو في الحقيقة يعني أنت حضرتك بتلمس على منطقة ذات شجون. أنا لا أعتقد أن في إعلام مصري حقيقي. وإذا كان قبل سقوط دولة مبارك كنا عارفين ومتيقنين أن الإعلام الرسمي أصلا غير موجود بالنسبة لنا، وأن الإعلام الحر الفضائيات اللي خرجت كانت بتجتهد فعلى أيام مبارك، وطبعا بتجتهد بانضباط الحكومة يعني واخبار حضرتك. بعد سقوط مبارك الأسوار اللي كانت حوالين الإعلام سقطت، فبالتالي الإعلام ده وجد نفسه في العراء، ما عندوش الكفاءة، ما عندوش الخبرة، يتناول الموضوع إزاي، المسألة بقت تمشي بالمصالح.
جميل. طيب أنا هرجع لنفس هذه النقطة، بس إحنا عندنا يعني عشان ما تبقاش الصورة يعني سوداء، لأنه بيتقال دايما الأوروبيون ينظرون إلى الإسلام باعتباره كذا وكذا، مع أنه في شريحة في الرأي العام الأوروبي متعاطفة جدا مع القضايا الإسلامية بدليل عدد من يعتنقون الإسلام في هذه البقاع. يعني كان عندنا فيديو بيتكلم عن منجزات الحضارة الإسلامية في ألمانيا، وشفنا فيلسوف ألماني عمال يستطرد في عرض هذه المنجزات. يعني معرفش إخوانا جاهزة. طيب يعني حضرتك برضو حاول تنقل لإخوانا المشاهدين والمستمعين ما يقوله هذا الفيلسوف الألماني، وإيه وجهة نظره في منجز الحضارة الإسلامية وخصوصا بعد ثورات الربيع العربي.
مال إست در Die Wissenschaft, die Philosophie und die Medizin Europas.
هو بيقول إن العرب منجزات في العلم وفي الفلسفة، وده كان موجود في القرن الثامن والقرن الاثناشر. في الوقت ده كانت أوروبا بتعيش فترة الظلام والقبائل الرحل.
Und die Muslime ihrerseits waren äußerst begierig zu lernen.
أما عند العرب والمسلمين فكانوا يعني مدلهين بالعلم وبالمعرفة. وخدوا الطب، تقدموا في الطب، وطلعوا على الحضارة الهندية، وطلعوا على الحضارة الهلينية.
Die Kultur der Welt dargestellt, die reichste war.
يعني هو بيعبر بيقول ان الحضارة العربية والمنجزات العربية في الوقت ده كانت في درجة عالية جدا، هي ارقى الحضارات، ما كانش موجود حضارة بالضريعة. مع القرن الاثناشر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. ما زلنا على طاولة الحوار الإسلام والثورة المصرية بعيون ألمانية، كيف ينظر الأوروبيون وهل هم ضالعون في بعض الإعاقات التي تحدث في الداخل؟ هذا هو محور حوارنا مع الباحث والداعية باللغة الألمانية والمترجم الأستاذ فرج محمود. أستاذ فرج، يعني لا نريد أن نقول إن الصورة وردية، في شريحة متسامحة في ألمانيا تقبل بالفكرة الإسلامية وتقبل بوجود مسلمين، لكن ما ننساش أن الأخبار بتقول لنا أن وزير الداخلية هناك أشيع أنه بيهاجم بعض المراكز الإسلامية. وطبعا أنا هرجع لتصريحات الرئيس الألماني الجديد يوكيم جواك لما قال أنه أنا بتحفظ على ما ذكره الرئيس الألماني السابق عندما قال أن الإسلام جزء من ألمانيا.
صحيح.
الرئيس الألماني الجديد تبرأ من هذه التصريحات وبيقول لا، الإسلام مش جزء من ألمانيا ولا حاجة، وقد يكون المسلمون جزءا من المجتمع الألماني. طبعا في فرق كبير طبعا في الصياغة، أنه يتقال طبعا أن الإسلام جزء مكون أساسي في النسيج الألماني، وأنه يتقال أن المسلمين جزء بيعيشوا في وسط الشعب الألماني، فرق كبير بين الصياغتين. وتصريحات الرئيس لصحيفة ديت سايت الألمانية استقبلتها الجالية هناك بامتعاض شديد. يعني احنا شفنا كان عن كولات اللي هو رئيس الجالية التركية بيقول له طب ما تقرأ التاريخ قبل ما تتكلم، يعني قال له عليك أن تقرأ التاريخ أولا وستعرف أن الجاليات الإسلامية منذ بدأت تأتي إلى ألمانيا في الستينيات من القرن الماضي شغلت مصانع وشغلت مزارع وشالت الاقتصاد الألماني، خصوصا يعني لو رجعنا وراء أكتر من أيام الحرب العالمية الأولى. طيب يعني تصريحات الرئيس الألماني الجديد، طبعا يعني أنا مش عاوز أقول إنها شيء طارئ على السياسة الألمانية، لأنه حتى الرئيس الألماني السابق اللي هو كريستيان فولف لما قال تصريحات تعبر عن الصداقة مع الإسلام ومع العالم الإسلامي، قيادات التحالف المسيحي اللي بتنتمي إليها أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية الحالية أقاموا ضده حملة شعواء. يعني تصريحات الرئيس الألماني السابق اللي بتتكلم عن الإسلام بود لم تكن مقبولة لدى القيادات الحزبية والكوادر الحزبية في ألمانيا. ويمكن لما جه الرئيس الألماني الجديد وقال هذا الكلام رغم أنه أثار استياء المسلمين، لكن نزل كلامه على قلوب القيادات الحزبية في ألمانيا بردا وسلاما. كيف تنظر إلى هذه التصريحات؟
أنا بنظر للتصريحات دي إن هي يعني بترجعنا للموضوع بتاع الثورة. كان فين الكلام ده قبل كده؟ يعني التصريحات دي كلها ما مرش عليها سنة، يعني من تقريبا سنة وبدأت مسألة الكلام عن المسلمين والإسلام في ألمانيا، وبدأت ترتفع النبرة بخصوص وجود الإسلام في ألمانيا. أنا أحيانا أرجع هذا الأمر لعدة أشياء. من ضمن هذه الأشياء وهو أن المجتمع الألماني يقبل بالمسلمين في ألمانيا ولا يقبل بالإسلام. المسلمين يقبلهم المجتمع على أنهم مواطنين حتى لو حاملين الجنسية الألمانية.
لكن ده تناقض يا أستاذ فرج.
لا، هو بالنسبة لهم مش تناقض.
لو قبلت بالمسلمين في المجتمع الألماني يبقى قبلت بالإسلام كمكون عقدي ضمن.
لا، هي المسألة لها بعد تاني. في مشكلة ملحة جدا عندهم اسمها الانتجراتسيون. الانتجراتسيون ده هو الاندماج في المجتمع، الانخراط في المجتمع. المجتمع الألماني لا يقبل بمسألة الجيتو. الجيتو دي مسألة عملت له مشكلة مع اليهود زمان، فهو عنده عقدة منها. الأتراك لما عاشوا في ألمانيا، لما وفدوا ألمانيا زي ما حضرتك تفضلت في الستينيات، اشتغلوا في ألمانيا في وظائف مختلفة. لكن الأتراك، وده كان الشيء الغريب اللي أزعج الألمان جدا، ما اندمجوش ولا زابوا في المجتمع، حافظوا على الهوية بتاعتهم وكونوا أماكن خاصة بيهم، وهي يعني تقدر تسميها الجيتو. الألمان بيقولوا بالفعل إن ده جيتو التركي. في شوارع معينة في مناطق معينة أصبحت خاصة بالأتراك. فدي عملت عند الألمان نوع من الإزعاج رهيب. وبعد كده بدأت تنتقل، لأن بما أن التركي مسلم فبدأ ينسى مسألة أنه تركي ويمسك في حتة أنه مسلم. وبعد كده وفد على الأتراك مسلمين من كل أنحاء الشرق الأوسط ومن شرق آسيا، ويعني مسلمين بقى من كوسوفو ومن صربيا ومن أفغانستان ومن باكستان ومن مصر ومن تونس ومن المغرب. كونت جالية كبيرة من المسلمين. هو يقبل الشعوب دي على أنهم مواطنين ألمان، وبما انك انت مواطن الماني فتعيش بنفس ثقافه وحضاره الالمان. الدين ده خليه حاجه بعيده، ما تدخلوش في الموضوع. طبعا المسلمين مساله الهويه الدينيه عندهم دي مساله مهمه جدا.
بس هم بيخلوه كده حاجه بعيده يا استاذ فرج. يعني احنا معنى ان وزير الداخليه يبدا هناك يتربص بالمراكز الاسلاميه، وحضرتك قلت لي من ضمن الاخبار اللي تابعتها في الصحافه الالمانيه انه في شاب او طفل اسمه جهاد رفض الاطباء في المانيا علاجه لمجرد ان اسمه جهاد.
صحيح.
طب يعني مش ده كلام برضو اشارات تعكس ان هناك مادا يمينيا متهوسا في شريحه من المجتمع الالماني؟
ده اكيد ده مادا يميني متهوس زي ما سعادتك بتتفضل، وبيظهر بقى بيطفو على سطح المجتمع. يعني في صحفيين، بعض الصحفيين مشوا عملوا لقاءات مع الناس وسألوا السؤال اللي سألوا السؤال بالضبط اللي هو أو الجملة اللي قالها رئيس ألمانيا الفولف الأولاني. هو قال در إسلام جهات دويتشلاند، الإسلام ينتمي لألمانيا، أو الإسلام يتكلم راجل عن الإسلام. جه الثاني قال نيشت، يعني لا ينتمي. فطبعا
وكأنه ينفي
تماما التصريحات الأولانية. فطبعا هاجت الجاليات الإسلامية في ألمانيا، وحدث نقاشات وندوات ومناظرات لم تتوقف، وبدأت المسألة تنتقل بقى من مجرد مناقشة الإسلام ينتمي ولا لا ينتمي، مسألة وجود المسلمين نفسهم ووجود الإسلام نفسه في ألمانيا. في جزء من الألمان، أنا وهنا بقى الناس العاديين اللي سألوه في الشوارع، في جزء من الألمان لا يهتم على الإطلاق بالإسلام ولا بالمسلمين، ولا يعني مين اللي موجود ومين اللي مش موجود. القضية بالنسبة له واحد عايش إيه المشكلة لما يبقى الإسلام ينتمي لألمانيا. وفي ناس لا عندها تطرف في الفكر، بتقول لا ينتمي الإسلام لألمانيا. ليه؟ لأن إحنا لنا ثقافتنا ولنا حضارتنا وكذا. المسائل اللي حضرتك تفضلت بيها دي مسائل مش حالة واحدة. يعني إحنا لو جينا اتكلمنا مثلا من المضايقات اللي بتتم ليهم في ألمانيا، مثلا على سبيل المثال طردوا واحد مسلما من المحكمة، طردت لأنها رفضت تخلع النقاب ويا دخل، طردوها من المحكمة. النقاب عامل برضو مشكلة. في صربيا مثلا،
ده ايه يعني؟ كانت واحدة متقاضية
رفع
دعوة،
واحدة رفع دعوة فدخل
دخل بالنقاب رفض دخولها المحكمة.
في حاجة تانية مثلا، في صربيا مثلا طردوا لاعب كرة مسلم عشان رفض يردد النشيد الوطني.
رفض يردد النشيد الوطني. أنا هرجع لنفس هذه النقطة، بس احنا معنا الأخ سعيد من أسوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
واضح ولا الصوت؟
الصوت واضح، بس ياريت تقفل التلفزيون وتسمعنا من الهاتف.
بالطيف.
جزاكم الله خيرا.
يعني ماشي، أنا أوقف التلفزيون خالص.
ياريت تسمعنا من الهاتف مباشرة، اتفضل.
تمام. أولا أنا أحيي الضيف الموجود مع سعادتك.
شكرا.
وكنت عايز اقول حاجه، الاسلام اللي احنا بنقوله دوت والجماعات الاسلاميه اللي طالعه مش هو الاسلام اللي انا اوديه المانيا وفرنسا وانجلترا والدول دي. كان واحد سنغالي طالب لذيذ قوي كان بيقول لي انتوا عاملين الاسلام في اشكال، انا لو معايا زوجتي وعايش في المانيا او اي دوله بس منضبط. فالناس بيقول ده اسلامي، شاف زوجته كويسة وأولاده كويسين، فهو نفسه هيجي معايا أنا. إنما الإسلام الإخوان واللي هم على الساحة دي ناحية سياسية، دول هم ضيعوا الإسلام أساسا. فدول أولا
لا، يعني إحنا مش عاوزين إيه نتطرق بإن إحنا نقول تعميمات إن الإخوان على بعضهم. الإخوان فصيل له ما للمسلمين من حقوق وعليه ما على المسلمين من واجبات. يعني يسيئون في حاجة. اشياء ويحسنون في
لا
اشياء.
لا 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 انا بتكلم على حاجه.
اتفضل.
لا 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 دي واحده يا استاذنا الفاضل، طب يا ريتك يعني اديني فرصه صغيره.
اتفضل اتفضل.
اصل الاسلام دوت محترم الكامل، يعني اي انسان لو مشي بالطبيعه بتاعته هيكون مسلم.
نعم.
انما اما تدخل السياسه في الدين والدين في السياسه، دي اللي جايبه لنا قلق مش من دلوقتي، في اي دوله اجنبيه في اي. أنا الوقت حاسس الأستاذ الفاضل لضيفك بيقول على حاجة كويسة. إيه اللي بيخليه يحب المسلم الألماني بس إحنا لأ؟ طب هو اللي هو اقتنع بالمسلم الألماني اللي هو أخوه أو ابن عمه. إحنا بنتكلم على فكرة معينة، بنتكلم على دين. إنما كون إن أنت تحط، يعني أنا عن نفسي باحترامي الكامل أحط إسلام هنا في مصر وفي إسلام في تركيا، ما أحطلهمش كل الحاجات اللي ده غلط ده صح ده كده. دول الناس الواحد لازم الاول يتبع الدعوه، اديهم الاسلام الخفيف، هم هيخشوا واحده واحده، بل بالعكس هيكون احسن منه هو فيما بعد. فاحنا النهارده عايزين ندي رساله حب للعالم كله، للعالم اللي هو مش مسلم. هتلاقيهم هم يعني إيه الاسلام اصلا ايه؟ تحترم اللي قدامك وتحترم عاداته وتحترم تقاليده، وانت ليك شعائر بتعملها هو نفسه هيجيلك. فأنا آسف للأستاذ الضيف اللي موجود مع سعادتك، هو نفسه بيقول على حاجة في ألمانيا مش موجودة، إزاي هما بيحبوا الألماني المسلم ما يحبوناش إحنا؟ ما أنا وهو بنجيب نفس العقيدة. فاللي أنا عايز أقوله صورة الإسلام مشوهة في الغرب، وديت مش من دلوقتي، هي من زمان يعني. فالثورة بتاعتنا احنا ان شاء الله ربنا لو وفقنا فيها عايزين نديهم الاسلام الحق. اصلا النهارده كمواطن عايز اكل واشرب واعمل وبتاع. الشعب المصري كله ما عندوش اي غضاضه مع اي شعب تاني، بالعكس الشعب المصري ده شعب ودود. و
شكرا استاذ سعيد، شكرا على هذه المداخله، وان بقي بيني وبينك يعني نقاط اتفاق كثيره، لكن اتحفظ على مساله لا سياسه في الدين ولا دين في السياسه، لان القران والسنه في تراث سياسي، في ميراث فقه سياسي موجود، في كتب فقه سياسي موجوده، في كلام عن نصب الامام، في كلام عن الخلافه، في توجيهات سياسيه صريحه، في سوره كامله اسمها سوره الشورى. فانا ما اقدرش يعني كل هذا التراث السياسي اللي بيشكل مكونا في الحضاره الاسلاميه ما اقدرش اقصيه، لكن اتفق معك ان احنا لابد ان نقدم صوره بهيجه عن ديننا وعقيدتنا وتاريخنا. استاذ فرج، يعني نعود لنفس النقطه اللي حضرتك اشرت اليها، نظره الالمان وخصوصا الصحفيين والاعلاميين للاسلام، هل حضرتك شايف انها في السنوات الاخيره تغيرت الى الافضل مقارنه ب 15 سنه فاتت او 10 سنوات مضت، ولا حاسس انه مع ضغط المد اليميني ومع الاحتقانات والمواجهات المباشره اللي وصلت احيانا لمواجهات عسكريه زي ما حصل في العراق وزي ما حصل في افغانستان، هل تعتقد ان رؤيه الصحافه الالمانيه او رؤيه الصحفيين ومدرسه الاستشراق الالماني مدرسه عريقه يعني باتت اكثر تحملا للاسلام والمسلمين اللي بيقولوا عليها التولرنس، ولا باتت اكثر تزمتا ومقتا وكرها؟ يعني شايف المسألة ازاي؟
لا، هو اهتمام الإعلام الألماني بشكل عام بالإسلام زاد يعني بنسبة كبيرة جدا عن العقد الأخير مثلا.
طب ايه رأي حضرتك عشان تبقى المسألة عملية وميدانية، نعرض كده صورة او فيديو لصحفي بيتحدث عن الإسلام بطريقة يعني اقل ما توصف بانها طريقة سيئة، خلينا نكون مهذبين ونقول طريقة سيئة. ياريت كده اخواننا يعرضوا لنا هذا الفيديو، حضرتك تبدأ تترجم للمشاهدين ما المضمون الذي يقال، الراجل ده بيقول ايه عن الاسلام.
Papst Benedikt XVI. Hat gesagt, dass Muslime ein Merkmal Deutschlands sind. Und da hat recht. Denn sie tauchen weit
über in der Arbeitslosen, Kriminal, Sozialhilfe und Schulträgerstatistik auf. في المانيا معلم من معالم المانيا.
Die Implementierung ihrer islamischen Lebensweise in die deutsche Gesellschaft. Woran liegt das? Liegt das an ihrer Religion, dem Islam,
der es fordert, يعني معروف كده او ذات الاخلاق هذه الاهميه في المانيا دي منين الكلام؟
Und deswegen kann man, glaube ich, auch nicht unbedingt behaupten, wie es Bundespräsident Wolf gemacht hat.
وبيعلق على اللي قاله الرئيس بولف ان الاسلام ينتمي لالمانيا او لا ينتمي لالمانيا.
بيقول
ان الاسلام يعني في الماضي ما كانش بينتمي لالمانيا ولا في المستقبل ينتمي لالمانيا.
Ist der Islam eine Bedrohung für unsere westliche
ولذلك الإسلام عبارة عن تهديد للعالم الغربي للحضارة الغربية وللمجتمع الغربي.
Wenn wir uns in München auf die Suche nach den Zeichen machen, die der Islam hier hinterlässt, dann werden wir vor allen Dingen in Freimann fündig. Das hinter uns ist die vierte Moschee, wie sie auch Ihnen sonst in seinem Buch bezeichnet hat. Dies war jahrzehntelang in den 60er, 70er und 80er Jahren die viertwichtigste Moschee im Islam.
Dies war
Von hier aus sollte die Islamisierung Europas
beginnen.
Und hier ging auch einer der Attentäter auf das New Yorker
World Trade Center. Lekin fi jam'a da 'ash wahid min al-'utal
al-mujrimin al-amba 2008.
Da kann ich mir 2008 erinnern.
Schaukasten hier ansehen, wunderbar. Hier steht Muhammad, Prophet.
بيبص على الصورة بيقول شوفوا هنا صورة مكتوب عليها محمد. جميلة. محمد رسول الرحمة. بيقول كان رسول الرحمة ده اللي في سنة 826 أمر بذبح 800 يهودي.
Dass Kriege führte, ungefähr 70 an der Zahl.
رسول الرحمة اللي كان بيقود الحروب وبيقتل المعارضين.
Seinen Anhängern befahl,
اللي كان بيؤمر أتباعه إن هم يحاربوا عشان وبيأمرهم كمان إن هم يضربوا الحريم أو يعني ويخشوا الجنة بعد كده طبعا وياخدوا حور العين.
طيب جميل، احنا هنرجع نتطرق لنفس اللي قاله هذا الصحفي الألماني، واضح كده انه عينيه كان فيها تحفز وفيها نوع من التحدي يعني.
لا ما انا عايز
انا راجل بدافع عن تراثي
عايز اعلق
بس
عايز.
احنا معنا على الهاتف الاخ عاطف من قنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بكم ومرحبا، تفضل.
اولا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه قدوم شهر رمضان القادم
عليكم وحضرتك باتم الصحه والعافيه، تفضل.
والله انا يعني اتصالي بمناسبه الاعلاميين اللي رافعين هجمه شرسه على الاسلام وعلى الدكتور محمد مرسي وعلى الاسلاميين.
نعم.
ارجو منهم يعني ما يضغطوش على الدكتور محمد مرسي. لقد من الله علينا برجل يحفظ كلام الله.
نعم.
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
ويخاف الله فينا ولا يخون الله فينا. فأرجو منهم يعني يخفوا شوية، يعني مش كل كلمة يتكلمها يمسكوا له على الوحدة.
نعم.
وبعد كده هي أساسا مش هجمة على الدكتور محمد مرسي أو على الأشخاص، هي هجمة على الإسلام كله.
نعم.
لأنه في حديث لسيدنا النبي تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على القصعة. فدي هجمة على الإسلام، فأرجو منهم إن يعني يهدوا شوية الاعتصامات. كان حد يقدر يروح قدام قصر الرئاسة في العهد البائد؟
نعم.
ما يقدرش يبص على قصر الرئاسة كده يختطفوه.
صحيح.
فعايزين نقدر الرجل العدل، الرجل المحترم، ينسبوه يختار وزارته بدون ضغوط، يختار ما فيش حد يضغط عليه، ينسبوه عشان يتحاسبوه.
شكرا استاذ عاطف، جزاكم الله خيرا على هذه المداخله، واحنا بنضم صوتنا لصوتك. يعني مش معقول ابدا هذا التقاطر والزحف على القصر الرئاسي بهذا الشكل. واحده جايبه ابنها عشان تشتري له كمبيوتر، يعني مش معقول ابدا اروح القصر الرئاسي عشان اجيب لابني كمبيوتر، يعني الامور ما وصلتش للدرجه دي. واحده لم تتزوج فتذهب الى القصر الرئاسي لكي تبحث عن شريك العمر ورفيق الدرب. يعني أنا شايف، وده اللي قاله عدد كبير من الصحفيين، إن في محاولة لإشعال حرائق جزئية، إشعال حرائق جزئية لإنهاك الرئيس الجديد حتى لا يقوم بتخطيط شامل أو بتصور منهجي شامل، فننهكه بحرائق جزئية، ننهكه بجزئيات. لكن يعني على أي حال أنا شايف إن الدكتور محمد مرسي بدأ بخطوة موفقة، إنه مسألة تشكيل ديوان المظالم وتشكيل يعني مكاتب للرد وتلقي الشكاوى قد تكون حلا جزئيا. بس أنا عاوز أقول الفلول مش هيسكتوا، والنظام القديم مش هيسكت، والدولة العميقة، مصطلح الدولة العميقة، ما تزال تتحرك وتحاول أن تسند النظام القديم وأن تشد دعائمه. بس احنا مع الدكتور محمد مرسي نشد نحن الآخرين دعائم المؤسسة الرئاسية التي انتخبناها بأيدينا. ده سجال وتدافع موجود حتى ينتصر المسار الثوري إن شاء الله. أستاذ فرج، أرجع لحضرتك. حضرتك كنت اتكلمت عن هذا الصحفي الألماني كشريحة من الأداءات الصحفية في ألمانيا. يعني الصحفي بيقول الإسلام لا ينتمي لألمانيا في الماضي ولا ينتمي لألمانيا في الحاضر، وما زال يشكل تهديدا. طب الرسائل الملغومة دي ما هي أكيد هتقف عائق أمام أن ينال المسلمون حقوقهم كاملة.
يعني هو طبعا الصحفي ده والمشهد اللي احنا شفناه ده يعني في نوع من المغالطة في الكلام والمبالغة في نفس الوقت، يعني هي كلها سوداء عنده يعني، وبالتالي ما فيهاش يعني الحيادية في الكلام، ما بتبقاش مش موجودة. وهنا الألماني ذكي، أما يلاقي صحفي بهذا الشكل بيتكلم عن الإسلام من زاوية واحدة فقط، أعتقد أنه هو مش هيصدقه يعني، لأنه هو بيصرخ وبيقول الإسلام يغزو أوروبا، هو في الآخر المضمون الرسالة اللي عايز يقولها أن الإسلام يغزو أوروبا ويغزو ألمانيا ويغزو أوروبا ويصرخ. وبعدين في يعني معمول الفيلم بشكل جيد وسيء في نفس الوقت. يعني لما يجي على مشهد عند المسجد وفي لا إله إلا الله محمد رسول الله وبعدين مكتوب بالألماني محمد دي بارم هاسلشكايت يعني محمد رسول الرحمة بروفيت دي بارم هاسلشكايت محمد رسول الرحمة وبعد كده بيعلق طبعا لأن الكلام كان سريع فممكن يكون ما جاش مع السياق لكن هو بيقول أي رحمة بيتكلموا عليها ومحمد بتاعكم حسب كلامه محمد عليه الصلاة والسلام أمر بذبح 800 يهودي سنة 826 ومحمد أمر بذبح كل من كان من يعترض على كلامه ومحمد أمر بسبعين حرب أو غزوة حدثت في
ده من خلال اللي بيوصله له اللوبي والإعلام اللي هناك
طبعا بالضبط
هم ما حرروش المعلومات دي تاريخيا
بالضبط بدل ما عايز أقوله ففي فرق بين إعلام فعلا مغرض أنا أتصور من وراء هذا الإعلام ده يهودي لأن دي أسلوبهم ودي طريقتهم ان هو بيجيب
طيب انا هرجع للنقطه دي يعني. كويس ان حضرتك فتحت هذا او فرعت هذا الفرع من الحوار مساله حضور اللوبي الصهيوني في المانيا هنرجع لهذه القضيه بس هنطلع بفاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم فابقوا معنا. يمكن يا أستاذ فرج يعني من ضمن آليات التشهير بالفكرة الإسلامية يعني المفروض أن ثورات الربيع العربي أدت صورة عن الشعوب الإسلامية أن هم زيكم بيدوروا على الحرية وزيكم لا يطيقون ظلما وزيكم عاوزين يتنسموا نسائم الحرية لكن برضو بيحاولوا يلعبوا ضمن آليات التشهير بفكرة الجهاد أنه الجهاد بيفقدوه مضمونه الإنساني بيفقدوه مضمونه النبيل أنك تدافع عن العرض وتدافع عن الأرض وتدافع عن الحفدة وتدافع عن النساء والأولاد وبيظهروا على أنه نوع من الإرهاب والتخويف للآخر ونوع من الانقضاض على المجتمعات المدنية الآمنة وأن المسلمين ما عندهمش إلا هذا الجهاد. نشوف الفيديو اللي حضرتك اختصتنا به ويريد حضرتك كده مع عرض الفيديو تشرح لنا ماذا يدور وما الذي يقال.
ده بقى قاعد مسلم زي ما مصورين وقاعد بقول مفيش تاني سلام بعد كده مفيش هدوء بعد كده. القرآن يناديكم القرآن يطلبكم وقاعد يشوف الشكل وقاعد بسلاح في الصحراء وبيضرب. ده بيقول بقى القنبلة بتاعتنا هي عبارة عن السيارة المفخخة وكل واحد فيكم سيارة مفخخة.
Immer mehr Drohvideos auf Deutsch seit drei Monaten. Immer mehr Deutsche im sogenannten.
من ثلاث شهور كسر عدد الألمان اللي بيدخلوا في الإسلام وبينضموا لهؤلاء اللي بينادوا بكره بغيض للغرب وحضارة الغرب. الكره ده جاي منين؟ عايز يعرف الكره ده جاي منين؟ بقول هنديكم معلومات عن طريق الشخص ده اسمه أرينو بارزو. ده دخل الإسلام وتعرف على بعض المسلمين الراديكاليين اللي هم المتزمتين الرجعيين وهيبدأ بعد ما قعد معهم فترة ورفض أفكارهم خرج من الإسلام تاني وهم عملوا مع اللقاء وحيحكي بقى إيه اللي بيحصل. كان بيعمل زيمينار فترات تدريب ومحاضرات ودايما كان بيحكوا نفس الموضوع نفس الموضوع ويعيدوا فيه ويزيدوا فيه وكان لب الموضوع هو القرآن والنبي محمد والسنة بتاعت محمد بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام.
Bilder von einem Islam-Seminar 2007 im hessischen Eisenberg.
صورة بقى من المحاضرات اللي كانوا بيحضروها
300 Jahren. in der Tradition
بيعيشوا الحياة قبل 1300 سنة. بجمعهم في مكان في الصحراء وبيعيشوا 3 أيام في الصحراء زي ما كان الرسول بيعيش عليه الصلاة والسلام.
عصر الإسلام. In einer bestimmten Situation gemacht hat. Das ist der absolute Standard für mich. Egal,
كل أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة له أمور لا نقاش فيها ولا جدال فيها.
Einem Moslem sei es verboten, so schildert der Aussteiger Barzum, Christen oder Juden als
يقول إن بالنسبة للمسلم ممنوع, ده طبعا كلام مغلوط, ممنوع أن يعمل صداقة مع مسيحي أو يهودي.
Solche Regeln würden den Teilnehmern von Islam-Seminaren.
القواعد دي كان بيستقيها وبيحصل عليها من المحاضرات ومن الدروس اللي كان بيحضر.
Und das ist längst geschehen.
في واحد بقى جابه من الجماعات بيشاركوا في أفغانستان. وهيعمل عمليات تفجيرية. عملية في الناتو من عام عملها وعمل تفجير ضد الناتو.
اسمه تشيف تشيس.
هو نفس الشخص من المسلمين المتزمتين يعني راديكاليين من الراديكاليين المسلمين. هو هنا قاعد منتظر اللحظة اللي فيها يقدر يعمل عمل تفجيري. لصالح الدين الإسلامي.
يعني كده هم بينقلوا لنا فكرة إنه الجهاد بيفتقر إلى المضمون الإنساني, إلى المضمون النبيل, وإنه عبارة عن عمل تفجيري يهدد المجتمعات الآمنة. ده اللي بيحاولوا ينقلوه من خلال هذه الرسالة.
يعني إحنا دلوقتي حضرتك شفنا الفيديو بتاع الصحفي إزاي يتكلم ونقل سورة الإسلام, وازاي بيصرخ وبيقول ان الاسلام بيغزو اوروبا وبيغزو المانيا, وبعدين والفيك الفيلم ده بقى بيظهر لنا اسوأ صورة ممكن ترسم او تنقل عن المجاهدين او الجهاد. طبعا فكرة الجهاد في الاسلام دي, فكرة الجهاد ده شيء مقدس وله قواعد وله اصوله, لكن اللي احنا بنشوفه ده مش جهاد, ده اللي احنا بنشوفه ده اعمال دموية في تصورهم, ده اعمى ناس كل همها قاعدة بتتضرب تقتل الاخر. وبعدين شوف الصورة السلبية, ان يجيب ناس قاعدين في الصحراء لمدة 3 ايام بيعيشوا في الصحراء حياة نفس الحياة اللي كان بيعيشها الرسول عليه الصلاة والسلام من 1300-1400 سنة. فهو بيصدر للفكر الغرب ايه, بيقول لهم ادي المسلمين اللي موجود. وبعدين هي السوء في المسألة ايه,
إن كأنهم يعيشون خارج التاريخ,
خارج التاريخ, خارج سياق التاريخ. ودي الصورة النمطية اللي مرسومة للمسلم في ألمانيا. فبعد كده انت عايز الألماني يعملوه ازاي؟ يعني لما الألماني يشوف منظر زي ده
هيتأثر بالإعلام أكيد.
طبعا أكيد, يعني أكيد, وكل واحد بدقن وكل واحد بلحية وبجلباب, فبيتأثر بالإعلام بلا شك بشكل أو بآخر يعني.
ومع ذلك يا أستاذ فرج, فعدد المسلمين فيه تزايد.
هذا المدهش.
يعني عدد من يعتنقون الإسلام في ألمانيا مع كل الحملات دي في تزايد. يعني قفز العدد من 56 ألف مسلم إلى ما يقارب 5 مليون مسلم في فترة لا تزيد عن 30 عاما.
ده صحيح.
علامتين استفهام وثلاث علامات تعجب.
ده صحيح. ده
يعني
صحيح.
تعليقك على هذا.
الزياد عدد المسلمين في ألمانيا مرجعه في رأيي إلى تعطش الحضارة الغربية للقيم الإسلامية. وإن كان العالم الغرب بيرفض هذه القيم, يعني هو بيرفضها لكن هو بتعطش ليها. ودايما أنا بفرق بين حاجتين, المجتمع والساسة. الساسة ينطحوا زي ما هم عايزين, لكن الشخص العادي اللي يعني بينفق فترة من حياته لما يبلغ 20 و25 سنة في حياة مادية بحتة, بمجرد ما حد يجي يقول له لا ده في طريق تاني انت ممكن تاخده, احنا قبل كده عملنا لقاءات متعددة مع اخوة دخلوا الدين الاسلامي, بمجرد ما يجي يشيل له بس على طريق كده الهداية على طول بيروح. يعني كلما ازدادت وتيرة الحياة المادية كلما احتاج الانسان للهدوء فيجذبه الاسلام. فهي دي اعتقد المادية المفرطة في أوروبا هي سبب اقدام كثير جدا, اقدام كثيرين يعني من المسلمين من الغرب اللي اعتنق الدين الإسلامي. لكن أنا يعني في برضو على الناحية الأخرى اللي حضرتك تحدثت فيها, الإسلاموفوبيا لازالت موجودة, ودي برضو دي يعني هنضمها للمسألة اللي احنا كنا بنتكلم فيها. يعني مثلا يعني عملوا استفتاء على 1500 شخص في ألمانيا بالنسبة للخوف من الإسلام فكان السؤال بيقول له هل تخشى من الإسلام؟ أجاب 84% بنعم. والكلام ده من أيام.
طب أنا ليه سؤال مباشر يا أستاذ فرج؟ يعني إحنا شفنا في الولايات المتحدة الأمريكية صورة القرآن وهو يحرق المصاحف تحرق في الميادين.
صحيح.
يعني في متهوس تيري جونز ودعا إلى حرق المصاحف في الميادين
وأعلنها.
هل تعتقد أن الصورة دي ممكن نشوفها في برلين؟ ممكن نشوفها في بون؟ صورة مصحف يحرق في ميدان عام؟
لا
هل أعتقد. ممكن الإعلام الألماني مع التسخين اللي بيحصل وزيادة جرعة الاستعداء وجرعة التبغيض وجرعة الفزاعات ممكن نشوف صورة المصحف بيحرق في ألمانيا؟
لا أنا لا أتصور أن في ألمانيا ممكن يحرق مصحف. وأنا برجع الكلام ده لأمريكا. طبعا في أمريكا أكبر اللوبي أكبر عدد من اليهود ده موجود في أمريكا. ودي مسألة يعني يجب ألا نتجاهلها, لأن اليهود في أمريكا بيحركوا أشياء كتير جدا وهم مسكين تقريبا المفاصل الإعلام في أمريكا. هم قلة في ألمانيا, يعني اليهود في ألمانيا عددهم قليل جدا ما يزيدش عن 120,000. وإن طبعا أكيد هم يعني وراء الميديا في ألمانيا بشكل ما, لكن مش هتوصل الصورة ده. وده يرجع لنضج المجتمع الألماني. أنا ما أقدرش أقارن نضج المجتمع الألماني بنضج المجتمع الأمريكي, في فرق كبير جدا بين الحضارتين وبين الدولتين.
جميل.
يعني
في ألمانيا أستاذ فرج 300 مسجد. يعني قبل ما نطلع الفاصل أنا عاوز حضرتك تعلق على هذا. في ألمانيا 300 مسجد في المدن الكبرى, وتاريخ بناء أول مسجد سنة 1915. سؤالي لك, هل جهد المراكز الإسلامية وعدد المساجد كافي قياسا إلى عدد المسلمين في ألمانيا؟ حضرتك هتجاوبني على هذا السؤال بعد هذا الفاصل, فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم, فابقوا معنا. أستاذ فرج, يعني في مؤسسة اسمها بارتلسمان الألمانية في سنة 2008 بتقول أنه غالبية المسلمين أكثر تسامحا, لكن 41% منهم يوصفون بشديدي التدين. يعني هو حتى في التقرير الألماني وصف ل 41% دول بأنهم شديدوا التدين. في 300 مسجد في ألمانيا, وأقدم مسجد بني هناك سنة 1915 في 400 هيئة ومؤسسة إسلامية. هل ترى أن هذا كافي لتوضيح الصورة وتسويق الفكرة الإسلامية للشعب الألماني بصورة بعيدة عن آليات التشهير المعروفة؟
هو يكون كافي في حالة إن تفعلت يعني المسؤولين عن هذه المراكز الإسلامية أو المساجد. لو فعلوا الفكر الإسلامي بشكل فيه وسطية وما فيهوش تزمت. يعني حضرتك بتقول شديد التدين, شديد التدين دي عنده معناها ان هو بيقولوها كده فوندامنتاليست
أصولي.
يعني هو يقصد وبيقولها بس بأسلوب ايه يعني راقي شوية, مش عايز يقول أصولي فبقول شديد التدين. وممكن بعد ما يقول فوندامنتاليست ولو يعني المسائل ساءت معاه شوية هيخليها بعد كده راديكالة, هيخليها بعد كده رجعي. واخد بال حضرتك؟ فهي هل هيفعل ولا هي, لكن بشكل عام انا اتصور ان 300 مسجد بالنسبة يعني يفوق الاربع مليون مسلم في ألمانيا غير كافي. لكن ولذلك المسلمين في ألمانيا استعاضوا عن هذه المسألة بالمصليات المساجد الصغيرة. يعني تقريبا في تلاقي في بين عمارتين وعمارتين تلاقي مصلى صغير بيصلوا فيه, لكن المساجد الكبيرة المنتشرة في كل أنحاء ألمانيا أنا أتصور هم المسلمين بيقولوا كده إن ده غير كافي. ولذلك هم بيطالبوا السلطات الألمانية أن يسمحوا لهم, وده موجود في الدستور الألماني على فكرة. يعني موجود في الدستور الألماني من حرية الأديان وحرية العبادة أنك يبقى ليك مكان تصلي فيه. ولما بتتكلم مع العقلاء الألمان اللي فاهمين الدستور كويس ما عندهمش اي اعتراض على المسألة دي، ما عندوش اعتراض انك تمارس حريتك الدينية بالشكل اللي يتراءى لك بدون تدخل يعني. لكن احنا طبعا زي ما احنا عارفين ان الاسلام في المانيا يعني منقسم بين او متوزع على الاتراك وغير الاتراك والسنة والشيعة، وان كان طبعا ان هم 80% من المسلمين في المانيا سنة والعدد الاصغر هو الشيعة، والاتراك لهم المساجد بتاعتهم. هي المشكلة اللي ما بتعجبش حتى الالمان نفسهم، ان ليه الاتراك يبقى لهم مساجد بتاعتهم ما روحاش الاتراك، وليه الشيعة لها مساجد وليه البقية المسلمين لهم مساجد خاصة بهم. فالمسألة اختصاص فئة معينة أو طائفة أو جنسية معينة بمساجد معينة هي دي اللي بتبقى بالنسبة للألمان غير مفهومة، وبالتالي لما بيروح يطلب مكان يبنى عليه مسجد بتبقى دي موجودة في الحسبان يعني.
طيب أخيرا في حدود دقيقتين كده متبقيتين، حضرتك شايف قضية مروة الشربيني ومقتل زوجها داخل قاعة المحكمة، انه يعني يعتد عليه بالسلاح داخل قاعة المحكمة تزهق روحه داخل قاعة المحكمة، ألا يعبر هذا عن غل او حقد موتور بيعتمل داخل المجتمع الألماني؟
ما اقدرش اقول داخل المجتمع الألماني يعني. انا لو قلت داخل المجتمع الألماني فانا بعمم. لكن هي انا يعني
لكن داخل شريحة لا يستهان بها،
داخل شريحة هو موجود في كل المجتمعات، اشخاص يعني
فقيل الأهلية. مروة الشربيني لم تأخذ حقه،
هذا صحيح، لكن
يعني انا كمسلم حضرتك بتتكلم عن الاندماج، انا اضرت في مسألة، ذهبت الى المحكمة وأثرت أني ألجأ إلى إجراء حضاري وهو إجراء التقاضي، يعتدى علي داخل المحكمة ويقتل زوجي داخل المحكمة. طب يعني
ما هو هذه مسألة، ده شخص الحقد والغل يعني مسيطر عليه لا شك في ذلك، لكن أن أنا أعممها على مجتمع، أنا لا أتصور أن المجتمع الألماني بيكن كل هذا الغل والحقد للمسلمين. هو في مشاكل صحيح، لكن مطلوب من المسلمين ان هم يحاولوا يوصلوا لحلول لهذه المشاكل بشكل لا يتعارض مع قيم وحضارة البلد نفسها. قضية مروة الشربيني هي قضية يعني عملت سبوت في الحقيقة على وضع المسلمين.
يعني عفوا استاذ فرج، احنا كل مرة نقول مطلوب من المسلمين مطلوب من المسلمين، طب هو مش مطلوب من الاوروبيين ايضا قليل من التسامح؟ مش مطلوب من الأوروبيين أيضا أنهم يطرحوا ثوب المد اليميني اللي اجتاح أوروبا في الفترة الأخيرة؟ مش مطلوب من الأوروبيين أنه زي ما احنا بنبعت لهم رسائل طمأنة يبعتوا لنا رسائل طمأنة وما نشوفش المصاحف بتحرق في الميادين؟
ده صحيح، بس احنا خلينا صرحة بقى في الآخر يعني خالص قبل ما ننهي الحلقة. دكتور محمد عمارة في كتاب له اسمه الإسلام والغرب بيقول يعني ليه نظرية في القضية بتتعلق بالقضية دي، أنا مع هذا الكلام. بيقول مشكلة أوروبا مع الإسلام هي ليست مشكلة المسيحية مع الإسلام، لكن هي مشكلة أوروبا مع علمنة الإسلام. الإسلام يستعصى على العلمنة، ودي اللي عامله، ودي اللي أذية وبتأذي المشاعر الأوروبية.
جميل، الإسلام يستعصي على العلمنة، مصطلح جميل، ويمكن ده يبقى باب للحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الإسلام الله. والعلمانية، واستمرار الكلام عن نظرة أوروبا للإسلام بعد ثورات الربيع العربي. في النهاية بتوجه بشكر خالص إلى الباحث والداعية باللغة الألمانية والمترجم الأستاذ فرج محمود، شكرا جزيلا لك.
شكرا لحضرتك يا
دكتور. اللي شفناه في الإعلام الألماني من تحامل ضد الفكرة الإسلامية، شفناه أيضا في الإعلام المصري من تحامل ضد الفكرة الإسلامية. وأنا فاكر وهختم الحلقة بده، كان كاتب الأستاذ فهمي هويدي مقال بعنوان ملتحون مزيفون، ضبط في سلطات الجمارك في تونس شحنة لحى مزيفة، يعني لحى معمولة من البلاستيك، كان بيستخدمها عناصر أمنية هناك لإلصاق تهم القتل بالتيارات الإسلامية. وشفنا ده في تركيا لما ظهرت منظمة أرجينكون، نفس هذه المنظمة حاولت أن تشهر بالإسلام، ودلوقتي بتستنسخ التجربتين في طبعة مصرية. آليات وماكينة التشهير بكل ما هو إسلامي تتحرك صباح مساء، لا يصدها إلا وعي الناس بضرورة أن يكون المنهج الإسلامي معلما وملهما هاديا في الفترة القادمة، حتى وإن آثرت ديكتاتورية الأقلية شيئا آخر، لأن الصناديق هي التي تقرر والشعب هو الذي يريد كما نقول. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.